إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء، أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة، متمثلة بجمعية دار البر نفع الله بها، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين عليها لخدمة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفع بها البلاد والعباد، وهي في الحقيقة من الجمعيات التي رفعت سمعة البلاد في داخل الإمارات وفي خارجها، فجزى الله القائمين عليها خيرا لما لهم من جهود طيبة وخطوات علمية راسخة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونفع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ثم أشكركم على الحضور لهذه الدورة المباركة، وأوصيكم ونفسي بالصبر على العلم، فإن العلم مر في أوله، حلو في آخره، ولهذا كان الشافعي رحمه الله الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي المتوفى سنة 400 يقول: من لم يذق مرارة طلب العلم عاش طول عمره يذوق مرارة الجهل. والعلم أيها الإخوة له سلالم، لا بد من ارتقاء هذه السلالم مرارا وتكرارا حتى يصل طالب العلم إلى مبتغاه. وطالب علم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشقه الفقه، لأن علم الحديث يطلب بشقين: الشق الأول يطلب علم الحديث من حيث مدارسة أصوله وكيفية ثبوته، وهو ما يسمى عند علماء الفن بمصطلح الحديث، فيبدأ طالب العلم بمدارسة هذا الفن، يبدأ بالبيقونية أو بنخبة الفكر، ثم يبدأ بكتاب متوسط شرحا على هذين الكتابين، ثم يبدأ بكتاب متوسط مستقل، ثم يبدأ بكتاب مطول كتدريب الراوي ونحو. أما الشق الثاني فهو المقصود من الشق الأول، وهو الوصول إلى أحاديث سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه، الذي خاطب به عموم الناس ولا سيما أهل الإيمان والإسلام، حتى تختلط أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم بأنفاسك حينما تسمع هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد التي تتيقن ثبوتها عنه عليه الصلاة والسلام، كأنه يخاطبك ويشافهك، كما قال بعضهم: من كان في بيته البخاري فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه. والمقصود من الوصول إلى صحة الأحاديث الفقه والعمل، الفقه والعمل. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذكر نوعي الفقه، نوعي العلم المتعلق بالحديث، فقال صلى الله عليه وسلم في النوع الأول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فهذا الحديث وهذه الجملة متعلقة بعلم رواية الحديث، وتكملته قال: ورب مبلغ أو عام سامع. هذا متعلق الشق الآخر في علم الحديث، وهو فقهه، فهمه واستنباطه. وأول ما يبدأ طالب العلم في فقه الحديث واستنباطه يبدأ بالأحاديث التي عليها مدار الإسلام، لأن الأحاديث إما أن يكون قد وصل إليك جامعا جميع أبواب الدين، مثل كتاب الجامع الصحيح لأمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 و200 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أعني كتابه أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله تبارك وتعالى. والاحتمالات المتطرقة إلى صحيح البخاري احتمالات لا تذكر، وواردات مدفوعة بعلم الأثر وبأقوال أهل النظر. ولما كان هذا الكتاب كبيرا وجامعا لجميع الأبواب التي تكلم فيها سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم، ورزقني الله وإياكم الحشر تحت لوائه والورود على حوضه والسقيا من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، العلماء رحمهم الله جزوا أحاديث الجامع إلى عدة فنون. فمنهم من ألف في الصحيح فيما يتعلق بالأحكام، فجمعوا أحاديث فقه العبادات والمعاملات، ومنهم من جمع ما يتعلق بالشمائل، ومنهم من جمع ما يتعلق بالأخلاق، وهكذا تنوعت الفنون. وأحسن وأوسع كتاب في أحاديث الأحكام لمن رام الفقه من الأنام أن يحفظ كتاب بلوغ المرام للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، فإنه من علماء الفن رواية ودراية. وكتابه بلوغ المرام يعتبر أحسن سلم لنيل المرام فيما يتعلق في أحاديث الأحكام. ومن أراد أن يكون حفظه لأحاديث الأحكام أقل من ذلك فعليه بالعمدة للإمام أبي محمد ابن قدامة المقدسي المشهور بعمدة الأحكام. فهذا الكتاب اقتصر مصنفه في مختصره على أحاديث الأحكام الموجودة في الصحيحين. ومن رام أقل من ذلك فيبدأ أولا برسالة المعروفة بالأربعين النووية وتتمتها للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. العلامة الفقيه أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى هو من شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويعتبر من شيوخ جمع من العلماء والفقهاء، وهو شافعي، وقد كان في أول الأمر متأثرا بالبيئة التي كان يعيش عليها، لكنه رحمه الله له رسالة ظاهرة في بيان عقيدة أهل الأثر والرجوع إلى أقوالهم في مسائل الاعتقاد وفي صحة الأثر. الحافظ النووي رحمه الله تعالى رام جمع أحاديث لكي تكون هذه الأحاديث منطلقا لمن رام الحديث لا سيما فقهه، فجمع ما هو مشهور بالأربعين، وهي بالعد 42 حديثا، وإنما سمي 40 على وجه التغليب وحذف الكسر، وهي عادة معروفة عند العرب، كما جاء في صحيح البخاري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 16 شهرا إلى بيت المقدس، وإنما قال 16 شهرا بإلغاء الكسر من الأيام لعدم اكتماله الشهر 17، وجاء في بعض الروايات أو 17 باعتبار الذكر المكسور من العدد. فهذه قاعدة معروفة، يقول لي القائل كم عمرك، فما أبغى أكبر نفسي بالعد فأقول في 40، في 40 مو معناها 40 عدا، 39 زائد 1 أو 41 ناقص 1، صح ولا لا؟ في 40 يعني أنت اختار لنفسك العمر اللي تحطه لي، 49 48 47 كيفك. إذن معنى 40 النووية على التغليب لا على العد، وإلا فهو يقينا 42 حديثا. الأحاديث الموجودة في 40 42 حديثا، وتتمتها للحافظ ابن رجب بزيادة 8 أحاديث، فكان حقه أن يسمى بال50، لكن لأن 40 للعلامة الحافظ النووي رحمه الله والأحاديث 8 الباقية للعلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله صاحب كتاب فتح الباري على صحيح البخاري الذي لم يؤلف في الإسلام مثله، لكنه رحمه الله لم يكمله، رامته المنية فتوفي وهو في كتاب الجنائز من صحيح البخاري، قضاء الله وقدر، لكن الله هيأ الحافظ ابن حجر فألف كتابا بنفس العنوان وقريبا على نفس المنوال. أقول إن الأربعين النووية التي جمعها الحافظ النووي رحمه الله تعالى من علماء القرن السادس الهجري، هذه الأربعين في الحقيقة هي لب أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا تمعنا في كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم. معنى هذا الكلام أنه اختصر له الحديث ولين له الحديث والكلام كما لين لداود الحديد، فأصبح عليه الصلاة والسلام يقول كلاما موجزا يمكن أن يفهم منه معاني متعددة كثيرة ومسائل متفرعة عديدة. هذا معنى كونه صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم. ما معنى أوتيت جوامع الكلم؟ أنه يتكلم بالكلمة الجزلة، بالعبارة القصيرة ولا نقول الصغيرة، التي تفيد المعاني العظيمة الكثيرة. وهذا المتن الذي جمعه الحافظ النووي رحمه الله عليه شروحات كثيرة. أول من شرح هذا المتن هو الحافظ النووي نفسه، لكنه رحمه الله اختصر كثيرا على أمرين: بيان بعض المفردات دون كلها، وبيان بعض ما يستفاد من الحديث دون جلها. ثم جاء بعده الحافظ الأصولي البارع ابن دقيق العيد رحمه الله، وشرح هذه الأحاديث الأربعين، وشرحه يعتبر من أفضل الشروحات العلمية الدقيقة العميقة في بابها. وقد شرح هذه الأحاديث الأربعين علماء كثر، بين مطول ومختصر ومتوسط. ونحن إن شاء الله عز وجل نروم الجمع بين ما كتب، ونروم الجديد في العرض. لن نأتي بشيء جديد لأن الدين كامل، ولا يمكننا أن نأتي بشيء جديد بعد العلماء الفطاحل الأجلاء، ولكن سنعرض لهذه الأحاديث الأربعين بطريقة لم أجد أحدا قد تعرض لها. وهذه الطريقة سنمشي عليها في الأحاديث كلها، فتكتبوها حتى لا تطالبوني بغيرها، وإن تركت واحدة منها فلكم أن تطالبوني بها. في كل حديث سنتعرض لأربعة أمور: الأمر الأول مناسبة الحديث، الأمر الثاني موضوع الحديث، الأمر الثالث مفردات الحديث الدلالية، الأمر الرابع المسائل المتعلقة بالحديث من حيث موضوعه لا من حيث عمومه. أعيد مرة أخرى: ما الذي سنتطرق له في كل حديث إن شاء الله تعالى؟ نسأله جل وعلا البركة والتوفيق والهدى والسداد والتحقيق. أولا مناسبة الحديث، ثانيا موضوع الحديث، ثالثا مفردات الحديث الدلالي، رابعا مسائل المتعلقة بالحديث من حيث موضوعه لا من حيث عمومه، لأن لو نبحث في كل حديث من حيث العموم في الأحاديث ما نستطيع أن ننتهي. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات شرحه الحافظ ابن حجر بشرح موسع، حافظ ابن رجب بشرح موسع، فهل نحن سنأتي بشرحين الجليلين؟ الجواب لا، وإنما نقتصر في المسائل على ما يتعلق بموضوع الباب، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن القول والجواب، إنه سبحانه هو الواسع العليم الوهاب. ونبدأ على بركة الله تعالى ونقرأ من الحديث الأول. وقبل البدء بالقراءة أقول لكم إني قرأت هذه الأربعين وسمعتها مع تتمتها على جلة من المشايخ، فإن أردتم أن تكتبوها لتعرفوا أسانيد هؤلاء وتروها عني إجازة فالأمر لكم، فقد سمعت هذه الأحاديث الأربعين على شيخنا الشيخ عبد الوكيل ابن الشيخ العلامة عبد الحق الهاشمي المكي رحمه الله، وثبته مطبوع متداول. كما أني قرأت هذه الأربعين على الشيخ محمد بن إسرائيل الندوي رحمه الله تعالى، وثبته موجود في الرسالة التي طبعتها مجلة الوعي الإسلامي في الكويت بعنوان ثبت السماعات التي كانت في الكويت، كذلك من طريق شيخنا ثناء الله الحافظ الأصولي الفقيه المحدث ثناء الله المدني، وثبته معروف. هؤلاء الثلاثة أروي عنهم الأربعين سماعا، وأروي الأربعين إجازة من طريق عدة من المشايخ وهم كثر، وأذكر منهم على سبيل المثال لا على سبيل الاقتصار، منهم الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي، والشيخ المقرئ عبيد الله بن عطاء الأفغاني، ومنهم الشيخ المحدث الكبير الوصولي النحرير الشيخ غلام الله رحمتي، والشيخ الحافظ ثناء الله الزاهدي وغيرهم. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمدنا بعونه وتوفيقه، فإنه لا حول ولا قوة إلا به جل في علاه. نعم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
هذا الحديث مناسبة إيراده في هذا الأربعين لأن مدار الدين على ثلاثة أحاديث كما ذكره جل العلماء أو أربعة أحاديث كما ذكره بعضهم، وبالاتفاق بين السابقين والخالفين أن أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بل والدين كله راجع إلى أمرين: الأول إلى هذا الحديث الذي هو مبدأ كل خير وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى، والثاني حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، والثالث حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، والرابع حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ولو قال لنا قائل: ما سبب كون الدين قائم على هذه الأمور الأربعة؟ نقول: لأن الأعمال عند الله عز وجل لا تقبل إلا بالإخلاص، وهذا الإخلاص وحده لا يكفي إلا بالاتباع، وهو معنى حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والإخلاص والاتباع لا يتحقق إلا بمعرفة حلال الشرع وحرامه، إذ الجاهل لا يمكنه تحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة بحال الجهل. وإذ كان مخلصا ومتبعا وعالما فإنه ينبغي له أن ينشغل بنفسه عما لا يعنيه، وبناء على هذا ندرك أن الدين كله دائر على هذه الأحاديث الأربعة: إنما الأعمال بالنيات الأول، والثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والثالث حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، والرابع حديث دع ما يريبك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وسيأتي معنا الأحاديث الثلاثة. إذن المناسبة ظاهرة، مناسبة البدء بهذا الحديث لأن الإخلاص يجب أن يكون بدء كل عمل، لأن الإخلاص يجب أن يكون بدء كل عمل. وقد تبع الحافظ النووي رحمه الله إمام المحدثين وأميرهم وهو البخاري رحمه الله، فأول حديث في صحيح البخاري هو حديث إنما الأعمال بالنية. إذن هذه الأولية مقصودة، لأن البدء إذا لم يكن بالإخلاص فإن العمل لا ينفع، لا بد أن يكون الإخلاص هو الجالب وهو الدافع وهو المصاحب. وإذا ظهر مناسبة هذا الحديث كونه أول الأحاديث ورودا نقول موضوع الحديث. ما معنى لما نقول موضوع الحديث؟ نقول المقصود بموضوع الحديث المرتكز الذي عليه يرتكز الحديث، وإن كان هناك مسائل أخرى قد يستفاد من الحديث، لكن هناك موضوع أساس
لأجله ورد الحديث وتكلم به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجاء به العلماء هاهنا. إذن ما موضوع الحديث؟ نقول قربة أحسن ما تقول سبب بعدها. نقول موضوع الحديث هو أهمية الإخلاص. موضوع الحديث أهمية الإخلاص. وإذا عرف موضوع الحديث فإنا ننتقل إلى مفردات الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم إنما، هذه اللفظة تفيد الحصر عند العرب، إنما تفيد الحصر والقصر، فتحصر الشيء وتقصر الحكم عليه، فهو بمثابة قول العرب لا النافية ثم الاستثناء بإلا. فلو قال لنا قائل إنما ماذا تفيد؟ نقول تفيد الحصر والقصر. ما هو الحرف الذي يؤدي معناه؟ لا يوجد شيء من الحروف يؤدي معناه إلا الاستثناء بعد النفي العام، مثل لا إله إلا الله. فلا إله نفي، إلا الله إثبات. أفاد جملة النفي والاستثناء، أفاد من حيث المعنى لا من حيث اللفظ على الحصر وعلى إيش القصر، لكن إنما بلفظه يدل على الحصر والقصر. إنما بلفظه يدل على الحصر والقصر. إذن لما يقول إنما معناه أن هناك حصر، أنه ما في شيء إلا وهو مدخول بعد كلمة إنما، وهناك حكم ينطبق على هذا المحصور ولا ينطبق على غيره. طيب إنما الأعمال، إذن ما هو المحصور؟ الأعمال. كلمة أل هذه تفيد الاستغراق، تفيد ماذا؟ الاستغراق، فيشمل العمل القلبي والعمل البدني ويشمل العمل القولي ويشمل العمل المالي ويشمل العمل مع الله ويشمل العمل مع الخلق ويشمل العمل مع النفس. إذن كلمة إنما أفادت الحصر والأعمال، بينت المحصور بطريق العموم في الدلالة التي تفيد الاستغراق أو الجنس. إنما الأعمال، طيب هذه الأعمال المحصورة كلها محكوم عليها بشيء، ما هو؟ بالنية. إنما الأعمال بالنيات على صيغة الجمع، وجاء في البخاري على صيغة الإفراد، إنما الأعمال بالنية، ولا منافاة بين الإفراد والجمع، لأن المفرد المقصود منه الجنس، والنيات الجمع المقصود من اللفظ الجمعي تنوعها. فحينئذ نقول إنما الأعمال بالنيات. فإن قال قائل لماذا جمعت النيات؟ لأن الأعمال قد يكون مبنية على نيات متعددة، وأيضا العمل الواحد يعمله هذا لنية وهذا لنية وهذا لنية، فهي مرتبطة بنيات مختلفة. إنما الأعمال بالنيات. وهنا إذا سمعنا هذا الحكم الكلي من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أفادنا هذا أنه لا يصدر عمل من مكلف عاقل بالغ إلا بنية، وإلا كان مجنونا أو كان مسلوب الإرادة، لأن كل عاقل بحكم هذا العموم عمله منشأ عمله نيته، دافع عمله نيته، جالب عمله نيته، مصاحب مع عمله نية. إنما الأعمال بالنيات. وهنا إذا تقرر أن الأعمال مرتبطة بالنيات، هنا يأتي السؤال: ما نوع الارتباط؟ ما نوع الارتباط بين المحصور وبين المقصور الحكمي؟ نقول نوع الارتباط أيضا من ثلاث جهات على الأقل. الأول: إنما الأعمال بالنيات إنشاء، أي ما من عمل ينشأ إلا وله دافع قلبي، وله دافع قلبي، لأن النية هو عمل القلب. إذن لابد أن ننظر لماذا أوجدت هذا العمل. لو قال لك قال: لماذا تحب فلانا؟ قال: لله. قلنا: هذا أمر عظيم. لاحظ، لماذا صليت؟ قلت: لله. لماذا قمت إلى الصلاة؟ لله. إذن لابد أن ننتبه أن الأعمال مرتبطة بالنيات إنشاء، إنشاء. وها هنا أعمال كثيرة، أعمال كثيرة إذا لم يكن منشأ على النية فإنها باطلة، وهي أعمال التعبد، وهي أعمال التعبد. فأي عبادة لم توجد من المكلف ابتداء بنية إنشائية تعبدية فإنها كأن لم تكن. ومن هنا لا بد في عباداتنا أن ننظر إلى دوافع أعمالنا. ما الذي يجعلك تقوم تتوضأ؟ ما الذي يجعلك والله يقوم يتوضأ تبردا؟ لا، إذن ما وجد إنشاء العبادة. لاحظ، لماذا تصوم؟ قال: يصوم صحة. إذن ما وجد إنشاء العبادة للنية الخالصة لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، ارتباط العمل بالنية من حيث الإنشاء، هذا أمر مهم. الأمر الثاني من حيث المصاحبة: ما هي النية التي صاحبت العمل بعد البدء في الإنشاء؟ لأن الطروء على النية مفسد لها. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قالوا: وما الشرك الخفي؟ قال: يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. إذن هنا لاحظ الآن، طرأ على النية ما يخالف المصاحبة النية. لابد أن تكون النية الخالصة مصاحبة للعمل. وهنا نفرق بين العمل الذي أنشئ على غير التعبد فإنه باطل في العبادات، وبين العمل الذي أنشئ على التعبد ثم طرأ عليه خلاف التعبد كالرياء مثلا، هنا لا يقال إن العمل باطل، وإنما ينظر إلى الذي طرأ على المصاحبة. هل هذا الذي طرأ أصبح مستمرا إلى النهاية فإنها باطلة ولا ثواب فيها ولا يؤمر بالإعادة. وإن كان طرأ ثم وإن كان طرأ الطارئ ثم طرد فلا أثر له، فلا أثر له، لأن المصاحبة خلصت بعد أن شؤبت. إذن الشوائب إذا ردت فهي لا تضر، ولله الحمد والمنة. وإذا علمنا أن الأعمال إذا كان منشأها في العبادات النيات الخالصة فالحمد لله هذه عبادة، وإذا استصحبت النية الخالصة هذه عبادة. يبقى الآن النية الثالثة وهي نية الثمرات والنظر إلى المآلات، وهذه قد تكون موجودة من المبتدأ وقد تكون وقد لا تكون موجودة من المبتدأ. مثلا إنسان يقوم يصلي، قلنا له لماذا تصلي؟ قال لله عز وجل. قلنا والله أعطنا فضل من فضائل الصلاة. قال ما أعرف. فكونه لا يعرف نية المآلات والثمرات المترتبة على العبادة لا يضره، كونه ما يعرف أن الصلاة نور يوم القيامة لا يضره. لكن فرق بين من عنده نية الإنشاء ونية المصاحبة ونية المآلات، فرق عظيم. ومن هنا الناس في النيات يتفاوتون في الدرجات. شخص يؤدي العبادة بنية إنشائية خالصة وبنية تعبدية مصاحبة وبنية فيها نظرة إلى المآلات صالحة، يريد رضوان الله، يريد ثواب الله، فهذا أمر عظيم. أما بالنسبة لغير العبادات، إنما الأعمال بالنيات، بالنسبة لغير العبادات أعني المعاملات، فهي مرتبطة بنياتها، مرتبطة بنياتها إنشاء، ومرتبطة بنياتها مآلا، ولا ينظر إلى المصاحبات في النيات. يعني مثلا الآن جاء إنسان يريد أن يتزوج، لو قال لنا قائل فلان يريد أن يتزوج ولكن في نيته أن الزواج يكون بنية الطلاق، نقول هذا العقد وإن كان صحيحا في الظاهر لكنه آثم، لأن نيته الإنشائية فاسدة. لكن لو كانت هذه النية غير موجودة، إنما نوى أن يتزوج يعف نفسه ويكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويستر على المؤمنة، هذه نيته، ثم طرأ عليه بعد الزواج الفراق، هذا لا يضره، لأن نية الاستدامة في الابتداء شرط، ولرفع الإثم وإن لم يكن شرط لصحة العقد. وأما استدامة عقد الزواج فليس شرطا في صحته. إذن النية في الإنشاء في المعاملات هذه ينظر إليها ومعتبر شرعا، معتبر شرعا. وكذلك المآلات، جاء إنسان وعمل ما يسمى اليوم بالتورق، فقلنا له لماذا تتورق؟ لاحظ الآن، إنما يتورق لأجل أن يصل إلى المال ويعمل هذه الحيلة، انتبه الآن، ويعمل هذه الحيلة المعمول بها في بعض البنوك الإسلامية، ثم لا يطبق الشروط المعتبرة في بيع التورق، وإنه إنما ينظر إلى نيته المآلية فحسب، كيفما وصل فهنا يعتبر هذا العمل محرما والعقد باطلا، لأنه لم يوجد في الواقع لا بيع ولا شراء، إنما أوراق، وقع وقع، بعت اشتريت اشتريت، بعت خلصت، يلا مع السلامة، خذ فلوسك توكل على الله، وبعدين كل شهر جيب الزيادة. في الواقع ما تم أي شيء، إنما هو كلام في كلام، مقصده نيته المال الذي يؤول إليه هذه البيعة لو كانت صحيحة ومقصد البنك الزيادة التي تؤول إليه هذه البيعية لو كانت صحيحة، فنظر البائع والمشتري في التورق إلى المآل ولم يحسنوا التطبيق العملي فكانت هذه البيعة محرمة. لكن لو أنهم أحسنوا في الصورة البيعية فالنظرة المآلية لا تؤثر، حينئذ لا بد أن ندرك أن إنما الأعمال بالنيات هذه الكلمة جامعة شملت أعمال الشرع كلها التعبدية وغير التعبدية. فإن قال قائل فإن هناك أمورا في الشرع لا نحتاج فيها إلى النية وهي التروك، نقول نعم، لأن الترك مجرد تركه كاف، مجرد تركه كاف، وهذا الترك عدمي والعدم لا يحتاج إلى النية، وإنما الذي يحتاج إلى النية هو الإيجاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال، لما قال الأعمال معناه في شيء وجودي، وأما الترك فهو شيء عدمي. فلان ما شرب الخمر، ما نحتاج نقول لازم تنوي أنك ما تشرب الخمر حتى تثاب، لا، مجرد أنك أنت ما تفكر بشرب الخمر أصلا أنت تثاب عليه، كونك ما تشرب الخمر مطلقا تثاب عليه، نويت أنك تشرب ما تشرب تشرب ولا ما نويت، فنية عدم الشرب ليس بلازم، لأن التروك يعني إنسان مثلا صام وفي نيته أنه لن يقرب المحظورات في الصوم، وإنسان آخر صام ولم يخطر بباله أن ينوي أنه لن يأتي المحظورات في الصوم، لكنه لم يفعل المحظورات، فهذا والأول سواء، لا فرق في الشرع، لأن التروك لا يشترط فيها النيات. طيب قد يقول قائل مثلا إزالة النجاسة، إزالة النجاسة، شخص أزال النجاسة عن ثوبه، أزال النجاسة عن ثوبه، فهل لابد من اشتراط النية أو أن النية غير مشترطة؟ بالاتفاق النية غير مشترطة. لماذا النية غير مشترطة؟ لأن إزالة النجاسة ليس حكما شرعيا فحسب، بل هو حكم حسي وعقلي مدرك قبل مجيء الشرع، فإن الإنسان بفطرته يزيل النجاسة وجاء الشرع في تأكيده، ولكن متى أنت تثاب على إزالة النجاسة أو متى تثاب على ترك النجاسة؟ عندما تأتي إلى الصلاة، فأنت عندما تأتي إلى الصلاة مخاطب شرعا بوجوب إزالة النجاسة من البدن والثوب والمكان الذي تصلي فيه، مخاطب شرعا. وهنا إزالة النجاسة من هذه الأماكن الثلاثة لا بد منها لصحة الصلاة، فالنية موجودة أنك تزيل لصحة الصلاة. وعلى كل حال كلام أهل العلم في تفصيلات فروع هذه الكلية المطلقة من كليات كلام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، وإنما هذه إشارات وتنبيهات لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قاعدة من قواعد هديه عليه الصلاة والسلام في التعليم أنه حينما يذكر شيئا كليا يذكر بعض أفراده للتنبيه، فلما قعد هذه القاعدة إنما الأعمال بالنيات ذكر مفردة من المفردات فقال وإنما لكل امرئ ما نوى، ما بمعنى إما يأتي بمعنى الاسم الموصول، ما يكون إما بمعنى الاسم الموصول فيكون المعنى وإنما لكل امرئ الذي نواه، لكن الضمير غير موجود، فحينئذ يشكل تفسير ما بالاسم الموصول، ولكن في المعنى يصح. ولذلك يقول العلماء ما هنا ما نوى يعني يكون مصدرية، وإنما لكل امرئ نيته، أو تكون نكرة موصوفة، وإنما لكل امرئ شيئا نواه. ما هو الشيء الذي نويته؟ هو الذي يكون لك. إنسان قد يبر والده، لماذا تبر والدك؟ قال لأن الله أمرني، فأنت إنما تبر امتثالا لأمر الله تعالى. فلان يبر والده، لماذا تبر والدك؟ قال خاف من كلام الناس، إذن هذا وما نوى. فلان يبر والده، لماذا تبره؟ قال ليبرني أبنائي، أنت وما نويت. هذا معنى الكلام، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي الشيء الذي نواه أو شيئا نواه أو نيته. ولهذا دائما النية ما تكلف شيء، النية في القلب تنوي الخير. ما معنى النية؟ أنك تطلب في قلبك الخير، تطلب في قلبك مراد الله، تطلب في قلبك الشر، تطلب في قلبك الثواب، تطلب في قلبك الآخرة، تطلب في قلبك رضوان الله عز وجل. أمر يسير جدا النية، أمرها يسير، لكن تطبيقها ليس باليسير إلا من وفقه الله تعالى. قال فمن كانت هجرته، إذن وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا بيان لنية المآلات، نية المآلات. فمن هذا الفاء تسمى فاء التفريع، فاء إيش؟ تفريع، يعني ما يأتي مفرع على ما سبق. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. إذن يمكن لإنسان يهاجر إلى الله، وذلك بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، واللجي إلى كتابه وشرعه ودينه. ويمكن للإنسان يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته ترك موطن النشأة إلى مدينة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، طيبة وطابة، التي يسمونها يثرب وهي طيبة، المدينة النبوية التي يسميها العامة بالمدينة المنورة، والمدن كلها منورة الآن في الليل، كل المدن منورة. لو قلت المدينة المنورة ما صار لها فضيلة، كل المدن منورة. قول المدينة النبوية، لأن ما في مدينة نبوية إلا هي، فصار لها فضيلة على كل المدن في العالم. ها، إن قال قائل المقصود بالمنورة يعني بنور الإيمان، طيب الحمد لله هناك مدن كثيرة أخرى نورت بنور الإيمان. مكة نورت بنور الإيمان بعد فتح مكة، صحيح ولا لا؟ طيب والطائف بعد الإسلام، والبصرة والكوفة وغيرها. فلذلك ابن أبي شبة رحمه الله ألف، أول من ألف في تاريخ مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، سمى كتابه تاريخ المدينة النبوية، فتنسب إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فضيلة وشرفا، فضيلة وشرفا. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته فهي الهجرة إلى سنته صلى الله عليه وسلم وترك البدع. إذن الهجرة إلى الله ترك الشرك، ترك الرياء، ترك النفاق، ترك الكفر. الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته الهجرة إلى سنته وترك البدع. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ولهذا يقول العلماء الهجرة هجرتان، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله، ثم الهجرة هجرتان، هجرة البدن وهجرة القلب. هجرة البدن الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الشرك، والبلد الذي لا تستطيع فيه إقامة شعائر الإسلام إلى بلد تستطيع فيه إقامة شعائر الإسلام، صلوات الخمس والجمعة والعيدين ولا ضاحي ولا أذان ونحو ذلك من إقامة المساجد. فإنسان مثلا يعيش في بلد يكون مضيق عليه من بلاد أوروبا، فيأتي ويهاجر إلى بلد من بلاد المسلمين لأنه يسمع الأذان ويرى المساجد مفتوحة ويصلي الصلوات الخمس، وإذا جاء عيد الأضحى نحر. إذن هذه هجرة بالبدن، والهجرة بالقلب فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام، قال: والهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه ورسوله. هذه الهجرة واردة، وهي هجرة شرعية، هجرة القلبية بدون حاجة لهجرة البدن. إن الإنسان يهاجر بقلبه فيترك مساخط الله جل وعلا وما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. ثم بين في الشق الآخر فقال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. في هجرة للدنيا ولا ما في؟ فيه. ما معنى الدنيا؟ شيبتنا. وش معنى الدنيا هذه؟ دنيا، عشت في الدنيا عمر، شفت الدنيا؟ لو تروح الصين تقول له وش اسم الزمن اللي نعيشه؟ يقول لك دنيا. تروح لأمريكا تقول وش اسم الزمن اللي نعيشه؟ يقول لك دنيا. تروح لفارس تقول له وش الوقت اللي نعيشه؟ يقول لك دنيا. العرب دنيا، العجم دنيا، كلهم اتفقوا وأطبقوا على تسميتها بالدنيا، ومع ذلك يتكالبون عليها كأنها العليا. والله غريبة جدا، هي الدنيا دنيئة ومع ذلك يتكالبون عليها بشهادة أنفسهم، يسمونها دنيا ثم يتكالبون عليها. أليس هذا أمر عجبا؟ والله هذا أمر عجب، أن عقلاءهم ومجانينهم وأن أغنياءهم وفقراءهم وأن عبادهم وعلماءهم صالحيهم طالحيهم كلهم يسمونها دنيا ثم يتقاتلون عليها كأنها العليا. سبحان الله العظيم، هذه الدنيا دنيئة، لذلك يكفيك منها اسمها. قال: فمن كانت هجرته لدنيا، هنا أطلق قال لدنيا لأن الإطلاق يفيد أن المرادات الدنيوية مختلفة. هذا الألف يسميه بعض العلماء ألف الإطلاق، ألف الإطلاق، ومنه قوله عز وجل قال: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، قال: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. خذولا خذولا، جاء ألف على التنوين يفيد الإطلاق. فهنا لما قال لدنيا ما قال لدنيا، فإن قال قال يمكن يكون المروي لدنيا فهي تفيد أيضا النكرة، لكن الإطلاق تفيد أن المرادات طويلة. فيفسر بحديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم الخطة للناس في الدنيا وكيف أن الآمال خارجة عن الآجال. قال: لدنيا يصيبها أو امرأة ينكح. قال يصيبها، ولم يقل عليه الصلاة والسلام يملكها، لأنه لا أحد يملك الدنيا، لأن الملك لله عز وجل حقيقة، وإنما الناس يصيبون منها. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله كلمة جميلة جدا، ودنا لو نطبقها حنا. قال: عجبا لأهل الدنيا، عندهم أموال مخزنة، يلبسون كما نلبس، أبيض هم أبيض، دشداشة هم دشداشة، يركبون كما نركب وهم يركبون، يصلون لمكان وأنت تركب، الفارق هو نوع المركب ما يضر، أنت تصل لهدفك وهم يصلون لهدفهم، يأكلون كما نأكل، أنت تشبع ولو كان بالفول والعدس وهم يشبعون، ولو بالقرش والسمك والغزال والغيره، المهم أن هذا يشبع وهذا يشبع. قال: يلبسون كما نلبس، يأكلون كما نأكل، يركبون كما نركب، ولهم أموال زائدة ينظرون إليها وننظر إليها. هم ينظرون إليها لأنها لهم، ونحن ننظر إليها وإحنا ماشيين نشوفها، ثم يحاسبون عليها ونحن مرتاحون عنها. هم يحاسبون، إحنا الحمد لله في راحة عنهم. لذلك أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه. قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم بليغ، قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، هي أمور تصيبك من الدنيا، رزقك رزقك. أقول لكم قصة حقيقية وإن كانت يعني حكايتها كأنها نكتة، لكن والله حقيقية. كنا في أحد الولايم قبل أيام وليمة زواج، فرجل من جماعتي جالس على الصحن وهو يحب اللحم، يحب اللحم، فبدأ يأكل، وبعد قليل وإذا به يصرخ، قال: أريد اللحم. وهو يقول أريد اللحم إذا بالرجل داخل وبيده صحن لحم. فقلت له: تستعجل رزقك بصراخك، ولو لم تستعجل لأتاك اللحم. الآن كسبت لومة الناس وضحك الناس عليك، أن شوف فلان شلون يتعجل، شوف فلان شلون يحب اللحم، ورزقك جاءك، ولو صبرت لأتاك. فينبغي الإنسان يتيقن أن ما هو له سيصيبه. وأنا صغير كان والدي رحمه الله يقول: لا تحرص على الدنيا، فإن النصيب يصيب ولو كان تحت الجبلين، والنصيب لا يصيب ولو كان تحت الشفتين. فأنا صغير ما أعرف، قلت له: كيف يعني تحت الشفتين ما يصيب؟ قال: وأنت تأكل سيسقط منك، لا تأكله بعد ذلك. سبحان الله، هذا شيء واقعي، هذا شيء واقعي يا الإخوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلاغته وجوامع كلمه قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. هنا يأتي السؤال: الدنيا عام والمرأة من متاع الدنيا خاص، وهذا يسميه العلماء ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام، مثل قول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب جبريل وميكال من الرسل ومن الملائكة، فوجه ذكرهما تخصيص بعد التعميم، تخصيص بعد التعميم. فالمرأة من الدنيا، من متاع الدنيا، فلماذا ذكرت؟ قال العلماء رحمهم الله: لأن تكالب الناس إنما هو على أمرين: الدنيا ويشمل شهوة البطن، ويشمل شهوة النفس الذي هو الجاه، والمرأة وهي شهوة الفرج. قال: ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، طبعا هنا جاب بالواو لأنها معطوفة على فمن فلا يصلح فيه فمن، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. امرأة نكرة وجاءت في سياق الشرط، هنا تفهم معاني المفردات الدلالية. من ألفاظ العموم أيا كان يدخل فيه كل إنسان ونيته. وامرأة نكرة جاءت في سياق الشرط، لأن من ألفاظ العموم ومفيد الشرطية، فدلنا على أن أي امرأة سواء كانت جميلة، ذات مال، ذات حسب، ذات نسب، إذا دخل فيه كل نوع النيات المتعلقة بالنساء. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب قد يقول قائل: يا إخوان، إن النكاح أمر مباح، إن كان إصابة الدنيا أيضا أمر مباح، فلماذا جاء على وجه الذم؟ انتبهوا الآن، هذا مثل ما نقول حنا في الكويت للمطاوعة، الحديث هذا للمطاوعة. أنه انتبه يا مطوع، لا تجعل الدين سلما للدنيا. فهمنا؟ لا نجعل الدين سلما للدنيا. كيف؟ لأن إصابة الدنيا بطريق حلال مباح، والنكاح مباح، لكن ما يجوز أن تهاجر. انتبه وتقول والله أنا مهاجر لله ومقصودك الدنيا، تقول أنا مهاجر لرسول الله ومقصودك النساء، ما يجوز هذا. فأنت جعلت الدنيا جعلت الدين سلما للوصول إلى الدنيا. مثل أضرب لكم مثال، إنسان دين يطلق لحيته ويصلي ما شاء الله ويحافظ على الصلوات، ليش؟ قال والله بكرة في انتخابات أبغى الناس يرشحوني. ها؟ جعل الدين إيش؟ سلما للدنيا. هو لو ترشح مثلا، أو لو قال أنا أريد المنصب الفلاني بدون هذه الطريقة، يمكن كان مباح، لكن اتخاذ الدين سلما هذا يصير الأمر المباح محرما، وفعله الأول أيضا محرم. يأتي إنسان يقول أنا بسوي حزب، ليش تسوي حزب؟ ما يجوز إنشاء الأحزاب في الإسلام، ما يجوز إنشاء الأحزاب في الإسلام. لا، يقول إلا يسوي حزب ويسوي نفسه مطوع، أو يسوي نفسه ظاهرة تدين، ها، علشان الناس يتقوقعون حوله وينشئ حزب. هذا ما يجوز، ما يجوز إنشاء الأحزاب في الإسلام. خلاص، فيه ولي أمر مسلم يطاع في المعروف وخلاص انتهى. إيش تسوي أنت أحزاب وجماعات تفرق المسلمين؟ فلا يجوز اتخاذ الدين سلما للوصول إلى المباحات الدنيوية، فضلا عن من يجعل الدين سلما للوصول إلى المحرم. هذه مسألة خطيرة أيها الإخوة. وأنا أعرف بعض من ظاهرهم الاستقامة، هدانا الله وإياهم وثبتنا وإياهم على الحق، أنه يطلق لحيته ويفتح حساب في التويتر أو في كذا لأجل الوصول إلى الزواج. هذه مشكلة عظيمة يا إخوة، وهذا ينطبق عليه الحديث، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جاءني رجل قال يا شيخ، فلان من الناس تزوج ابنتي، وأنا ذهبت لما تقدم لخطبة ابنتي، ذهبت إلى المسجد الذي عند بيتي وصليت أكثر من وقت 3 مرات، كل ما أروح ألقاه في الصف الأول. يقول بعد الزواج بكم يوم بنتي تقول والله يا أبي هذا الرجل ما يذهب إلى المسجد. يقول فذهبت إلى المسجد الذي كان يصلي فيه، سلمت على الإمام، سلام عليكم، سلام الشيخ، فلان ما يصلي عندك من أهل الصف الأول؟ قال والله صلى عندي أسبوع وبعدها ما شفته. هذا ليش يصلى؟ عرف أنه عمه راح يجي يسأل. هذا أمر خطير أيها الإخوة. أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه إمام المحدثين، وإمام المحدثين هما الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم، والإمام صاحب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، والإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمهم الله تعالى. وكتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم صح الكتابين من كتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللبخاري ميزة وإن لم يرضى المغاربة بذلك، لكن هذا هو الحق، والحق أحق أن يتبع. والإمام البخاري رحمه الله ليس عربيا، هو من بلاد ما وراء النهرين، وهو من مواليد بيكنت، وتوفي رحمه الله في خرتنك قرية من قرى طاجكستان حاليا، وكان قديما تابع لترمذ أو لسمرقند. والإمام مسلم رحمه الله عربي أصيل قشيري من أحد القبائل العربية المعروفة التي هاجرت إلى نيسابور للفتح، وكان القشريون كانوا يعتبرون خلفاء وحكام نيسابور حتى جاء الذهليين واستولوا على الحكم في نيسابور، وهم أيضا من العرب. فهؤلاء هذان الإمامان من أئمة الحديث، وكتابهما كتاب صحيح البخاري ومسلم من أصح الكتب التي تروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالعامية إذا قال لك الحديث البخاري ومسلم خذه وأنت مغمض. نعم.
الحديث الثاني.
نقف قبل الأذان بربع ساعة إن شاء الله. نعم، أساس اللي صايم يفطر يعني. نعم.
عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
مناسبة هذا الحديث أن علمنا أن الأعمال مرتبطة بالنيات، وبناء عليه فإن السؤال يرد: ما هي مراتب الناس في هذه الأعمال، وما هي مراتب الناس في هذه النيات؟ فناسب ذكر الحديث الثاني، حديث عمر قال: بني ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. إذن المناسبة ظاهرة، لأن هذا الحديث يبين مراتب الناس في الأعمال التي ارتبطت بنياتهم. واضح؟ هذا الحديث يبين مراتب الناس في الأعمال التي تعلقت بنياتهم. وموضوع هذا الحديث حديث بينما نحن جلوس، ويسمى هذا الحديث بحديث جبريل، ويسمى أيضا بحديث مراتب الدين، له عدة أسماء. موضوع هذا الحديث بيان مراتب الدين، بيان مراتب الدين. المفردات والدلالات في هذا الحديث: بينما، من منكم يعرف الفرق بين بينما وحيثما؟ في حيثما في اللغة العربية، وفي بينما. لازم نتعلم اللغة العربية. بينما أو العكس؟ طيب، بينما، إذن هو متأكد يعني البينية المقصود به وقتا ما، وقتا ما. والحيثية المقصود حالا ما، فالحيثما أي في حال ما، وبينما أي في زمان ما. فهمنا الفرق؟ إذن بينما أي في زمان ما، حيثما في حال ما، هكذا نترجم إذا أردت أن تترجم باللغة غير العربية. بينما نحن جلوس عند، هنا بين المكان، عند هنا فيه بيان المكان العندية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، رجل نكرة وصف بالأوصاف شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. جبريل عليه السلام يأتي على صورة رجل، والملائكة عليهم السلام لا يجوز بل هو كفر أن يوصفوا بالأنوثية، من وصف الملائكة بالأنوثية فإنه يكفر، لأن هذا قول المشركين الذين جعلوا الملائكة إناثة، هذا كفر. ولا يجوز وصف الملائكة بالذكورية لأنهم صمد لا جوف له، لا جوف لهم، فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتزاوجون، لأن هذه من سمات ما له جوف، من سمات ما له جوف التناكح والتزاوج والأكل والشرب. ولكن الملائكة من حيث اللفظ لفظ مؤنث، كلمة الملائكة من حيث اللفظ لفظ مؤنث، ومن حيث الخبر يخبر عنهم بصيغة المذكر، انتبه، فتقول جاء جبريل ولا تقول جاءت، تقول جاء الملك، فلا بد في الخبر أن نعرف كيف نتكلم عن الملائكة كما جاء عنهم في القرآن الكريم. قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، دليل على أن هذا الرجل غريب من جهتين، من جهة أنه لا يعرفه أحد، ومن جهة أنه طارئ ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وقد جاء في بعض الأحاديث فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، ووضع كفيه على فخذيه، وجاء في بعض الروايات الصحيحة ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وضع غريب، ما يعهد أن المتعلم يأتي ويجلس عند معلمه ويضع يديه على فخذي معلمه، وما فعل هذا الفعل الغريب إلا لجذب الانتباه، جبريل عليه السلام ما فعل هذا الفعل الغريب عن الألفة والعادة إلا لجذب الانتباه. فالصحابة انتبهوا، ما هذا الرجل الذي يأتي ويضع فخذيه يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس منه هذا القرب، ثم يسأله ويقول يا محمد أخبرني عن الإسلام، فإن قال قائل فإن الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكيف جاز لجبريل أن يقول يا محمد؟ نقول لأن جبريل جاء على صفة أعرابي، والأعراب معروف عنهم أنهم لا يؤانسون في الكلام ولا يجاملون في الحديث، وإلا فإن الله خاطب كل نبي باسمه، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح لا تسألني ما ليس لك به، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا إبراهيم، صح ولا لا؟ طيب، قال يا موسى، يا عيسى أنت قلت للناس، إذن خاطب الأنبياء بأسمائهم، ولم يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه، وإنما خاطبه بوصفه: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وما قال يا محمد. وأمرنا أن لا نقول يا محمد، فعجبا لبعض الناس لا يتأدبون بأمر الله وينادونه ويقولون يا محمد، هذا ما يجوز من ناحية الشرعية، ما يجوز. فإذا أراد الاستغاثة فجمع بين ما هو محرم شرعا وبين الشرك، لأنه استغاث بغير الله. ولذلك ينبغي للمسلم حينما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، يقول إذا كان يخاطبه وجها لوجه: يا نبي الله، يا رسول الله. أو حتى في شفاعة، حديث الشفاعة، فيأتون إلى آدم ويقولون يا آدم، يقولون يا نوح، يقولون يا إبراهيم، يقولون يا موسى. فإذا جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله. تأملوا معي العبارة، والله في القرآن يقول سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال محمد، قال وأنه لما قام عبد الله. فينبغي التأدب في الخطاب مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج هذا مخرج الحكاية عن حال الأعراب، فقال جبريل: يا محمد أخبرني عن الإسلام. هنا الألف واللام عن الإسلام، المقصود به للعهد، وهو الإسلام الذي تدعو إليه. الألف واللام للعهد، وهو الإسلام الذي تدعو إليه، وليس المقصود به الإسلام على وجه الإطلاق والعموم الذي عليه الأنبياء والمرسلون كلهم. هذه دلالة استفدناها من الألف واللام، لأن هناك عهدا بين السائل والمسؤول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. الشاهد من هذا الحديث، لا نذكر مفردات مباني الإسلام لأنه سيأتي في الحديث الثالث، الشاهد في هذا الحديث أنه بيّن أن المرتبة الأولى من مراتب الدين هو الإسلام، وهو الذي يهتم بالأعمال الظاهرة للإسلام مع الإيمان، وهو الذي يهتم بالأعمال الظاهرة للإسلام مع أصل الإيمان. إذن المرتبة الأولى هي مرتبة الإسلام، وهي إذا نبغى يعني نمثلها نقول هي الدرجة البرونزية، في بعدها الدرجة إيش؟ الفضية، في بعدها الدرجة الذهبية. وللبنوك الآن غيرت القواعد، حطوا بطاقات إيش؟ ما أدري بلاتينية وماسية، ما أعرف. المهم فالآن في الإسلام في ثلاث مراتب، أقلها، ما نقول أدناها، نقول أقلها الإسلام، وهو الذي به يدخل الإنسان إلى الدين. بعد هذا يأتي المرتبة الثانية. قال: فعجبنا له يسأله ويصدق. إذا لو قال لنا قائل: المرتبة الأولى من مراتب الدين يبنى على أي شيء؟ نقول على خمسة أمور: هي شهادة التوحيد والرسالة والصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه المرتبة الأولى. قال: فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. هنا الإيمان أيضا المقصود به الألف واللام للعهد، أي عن الإيمان الذي تدعو الناس إليه. فعلمنا أن المقصود هو الإيمان الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس إليه، وهذه المرتبة فوق مرتبة الإسلام، وهي مشتملة على الأعمال الظاهرة الخمس السابقة، وعلى التقرر والاهتمام بالأعمال الستة الآتية. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قد يقول قائل هناك تداخل بين مرتبة الإسلام والإيمان، نقول نعم، لأن هذه مبنية على تلك، فلا بد من التداخل. فإن شهادة أن لا إله إلا الله هي معنى أن تؤمن بالله، شهادة أن محمدا رسول الله هي معنى أن تؤمن بالرسل، إقرارك بالصلاة والصوم والزكاة هذه من لوازم الإيمان بالكتب، من لوازم الإيمان باليوم الآخر. إذن هناك تداخل، نعم يوجد تداخل، لأن المرتبة الثانية وهي الإيمان مبنية على المرتبة الأولى، فالمعاني الأولى موجودة، لكن إذا صح التعبير نقول بمعنى أعمق، بمعنى أعمق وبأركان أدق. فإذا الأول مرتبة الإسلام، عكسه الكفر والشرك، انتبه. الثانية مرتبة الإيمان، عكسه، انتبه، عكسه ليس الكفر والشرك، هنا في المرتبة الثانية ليس عكسه الكفر والشرك. ما هو عكسه؟ لا يوجد له عكس في الكفر والشرك، وإنما يوجد له أدنى من الإسلام. فإذا هناك مؤمن وهناك مسلم، لذلك قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تحتاجون إلى ترقية؟ ها؟ أنت من أول يوم تجي تصير موظف تقول أنا موظف ممتاز، أعطوني الأعمال الممتازة. لا يا حبيبي، اصبر شوي، اعمل قليلا. ها؟ صح أنت موظف، أنت الآن موظف، عرفنا أنك موظف، تستحق الراتب؟ نعم تستحق الراتب، لكن تدعي مرتبة الامتياز من أول يوم؟ ما يصير، لابد أن تعمل لكي ينظر، ننظر هل عملك فعلا وصل إلى مرتبة تستحق بها الامتياز، فتعطى درجة الامتياز الثانية. ولذلك الأعراب قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإنسان إذا دخل في الإسلام دخل في المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهي وظيفة الإسلام، عمل الإسلام، دين الإسلام، لكن يحتاج لكي يصل إلى المرتبة الثانية إلى عمل، سواء كان العمل قلبيا أو عمليا أو قوليا أو بدنيا. إذن المرتبة الثانية بحاجة إلى نوع من تحقق علمي ونوع من تحقق عملي. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. وقوله فأخبرني عن الإحسان، هنا الألف واللام للعهد، وهو الإحسان مع الله، لأن هناك إحسان مع الخلق وليس السؤال عنه، وهناك إحسان مع النفس وليس السؤال عنه، وإنما الألف واللام للعهد، وهو ما الإحسان في مراتب الدين مع الله. قال: فأخبرني عن الإحسان، هي المرتبة الثالثة، المرتبة العالية، المرتبة الثالثة العالية. كيف نرتقي إلى هذه المرتبة الثالثة؟ يعني تبي تصير من أهل الدرجة الممتازة. الحين الطيارات، يعني مثلا فلاي الإمارات، مقسمين درجات سياحية، رجال أعمال، وبعدين إيش؟ درجة الأولى، صح ولا لا؟ الإنسان الذي يريد أن يسافر وهو على قد حاله يسافر في الدرجة السياحية. طيب يريد أن يرتقي، لازم يعمل ولا بدون عمل؟ بمجرد ما يقول أعطوني درجة الأعمال، أعمال يعطونه؟ ما يمكن، صح؟ لازم يعمل ويجيب فلوس عشان يحطون درجة رجال الأعمال. طيب بعدين لابد يعمل أخرى، إذا اشتاق إلى درجة الأولى لابد يعمل. يا أخوان، إذا كانت الدنيا درجاتها المتفاوتة اليسيرة لا تنال إلا بالعمل، فكيف بدرجات الدين؟ إذن لابد أن ننتبه. قال: ما الإحسان؟ الألف واللام للعهد، أي الإحسان مع الله. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، والكاف هنا للتشبيه، وهذا التشبيه بمعناه أنك أنت تعبد الله كأن، أي مثل، لاحظ كأنك ترى، مثل ما أنك تراه. قد يقول قائل إن الله لا يرى في الدنيا، نعم لا يرى في الدنيا، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم تراه؟ نقول ما قال تراه، قال كأنك ترى. في فرق بين تراه وبين كأنك ترى. كأنك تراه هذا تقريب، وتراه تحقيق، والتقريب يشمل معنى ترى. أنت الآن حينما تقف للصلاة تعلم أنه ينظر إليك، يسمعك، وهو جل وعلا يبصرك، وهو قادر عليك، وهو كريم، وهو ذو الفضل والإحسان. فأنت حينما تشاهد هذه المعاني فأنت حققت معنى تعبد الله كأنك ترى. طيب هنا يأتي السؤال، كيف نصل إلى هذه المرتبة؟ كيف نصل إلى هذه المرتبة أن نعبد الله كأننا نراه؟ فقال صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إذن هذا فإن لم تكن تراه يمكن أن يقال في تفسيره أنه خرج مخرج التعليم للوصول إلى مرتبة أن تعبد الله كأنك تراه. كيف تصل إلى مرتبة تعبد الله كأنك تراه؟ أن تتيقن دائم وتعلم نفسك المراقبة الذاتية بأن الله يراك، الله يراني، الله يراني، الله يطلع علي، الله ينظر إلي، الله يسمعني، الله يبصرني. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا قول لبعض شراح الحديث وهو قول صواب صحيح. وقال بعضهم إن جملة أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى هذا للنفي، هذا للنفي. طيب ما هو المنفي؟ المنفي هو الرؤية وليس كأنك، المنفي هو الرؤية. فإن لم تكن تراه فإن الذات العلية لا ترى في الدنيا، لقول الله عز وجل لكليمه موسى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. إذن الله لا يرى في الدنيا لكن يرى في الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إذن هذه المرتبة العالية هي مرتبة من مراتب الدين، أن نعبد الله كأننا نراه، وذلك بالنظر إلى كمال صفاته وعظيم أفعاله وجميل نعمائه. الإنسان حينما يقوم للعبادة أو لأي عمل ويتذكر كمال صفات الله، بصره، سمعه، إحاطته، قدرته، ملكه، تصرفه، تدبيره، ويتذكر عظيم أفعال الله، خلقه لك، إيجاده لك، رزقه لك، تدبيره لك، ويتذكر عظيم نعم الله، طاك السمع والبصر والقدرة والعلم والفكر والتفكر والتدبر والتلين، حينئذ تصل إلى مرتبة عظيمة جدا من الخشية لله سبحانه وتعالى، فتنال مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وليس المقصود، انتبهوا، من معرفة الأسماء والصفات، أسماء الله وصفات، مجرد المعرفة، المقصود الوصول بهذه المعرفة إلى عبادة الله كأنك تراه. ليس المقصود من الأسماء والصفات مجرد المعرفة كما يقوله من يقول، لا، المقصود الأعظم هو الوصول بهذه المعرفة إلى عبادة الله كأننا نرى. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه جل وعلا فإنه يراك. وهذه مسألة عظيمة، الله سبحانه وتعالى يرى، وهذه الرؤية حقيقية، ولا يغيب عن رؤيته شيء ولا عن بصره شيء. فهو سبحانه وتعالى يرى النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، ويسمع دبيب النمل على الصخر الأملس يسمع دبيب النمل على الصخر الأملس، لا يغيب عن سمعه وبصره وقدرته شيء، كما لا يغيب عن ملكه شيء جل وعلا. هذه هي مراتب الدين الذي هو موضوع الحديث، مراتب الدين الذي هو موضوع الحديث. لكن في مراتب الإيمان إشارة إلى مراتب القدر، ولعله سيأتي معنا، لذلك لا نتحدث عن مراتب القدر هنا. وفي مرتبة الإحسان إشارة إلى مراتب الناس في الإحسان، الناس في الإحسان، الناس في الإحسان، في مرتبة الإحسان منهم من يصلون إلى مرتبة شهود الربوبية، يرون تدبير الله في الملك في كل شيء، فهؤلاء يصلون إلى مرتبة أنهم يعبدون الله، فحينئذ يتألهون لله، يجمعون بين شهود الربوبية وشهود الألوهية. هؤلاء خير الأصناف، أن الإنسان يعرف الله بأفعاله ثم يعبده خالصا لوجهه جل وعلا، مستحضرا هذه الأفعال التي شملته وشملت البرية. ومن الناس من يشهد الربوبية لكنه ضعيف في الألوهية، فحصل العلم ولم يحصل العمل، هؤلاء لا ينفعهم هذا النوع من الإحسان، لأن الإحسان المطلوب هو كل لا يتجزأ، المرتبة هذه العالية المطلوبة لا بد فيها من شهود الربوبية والشهود الألوهية معا، تعرف أن الله جل وعلا الخالق الرزاق البارئ المدبر، تعبده سبحانه وتعالى. إذن شهود الربوبية دون الألوهية لا ينفع. من الناس من يكون عنده شهود الألوهية دون شهود الربوبية، هذا أيضا قاصر في مرتبة الإحسان ولم يبلغه، ولذلك أهل الإسلام منهم من ذاقوا حلاوة الإحسان فلا يتنازلون عنه بحال، من الشقين العلمي والعملي، ومنهم من عرف الناحية العلمية وفقد الناحية العملية، ومنهم من هو في الناحية العملية جيد ولكن فقد الناحية العلمية، فهذا لا يصل إلى الكمال في مرتبة الإحسان. طيب، هذه المراتب الثلاثة للدين لا بد أن يكون هناك شيء دافع يدفعك أنك تجتهد. إيش اللي يدفعك أنك تجتهد؟ الساعة، القيامة. ولهذا جاء السؤال، قال فأخبرني عن الساعة. لو قال لنا قال ما المناسبة أن جبريل ختم أسئلته الثلاثة المرتبطة بمراتب الدين بالسؤال عن الساعة؟ نقول المناسبة لأن العلم بالساعة وأن في يوم للقيامة ومحاسبة هو دافع لنا أن نجتهد حتى نكون من أهل الدرجات العليا، وأن نكون من السابقين، وأن نكون من المسارعين. ليش؟ أنا في قيامة، في ساعة، نخاف، ما نريد أن نكون من أصحاب اليمين، فضلا أن نعوذ بالله أن نكون من أصحاب الشمال، صح ولا لا؟ إذن الناس سابقون مسارعون هم أهل الإحسان، وناس من أصحاب اليمين هم أهل الإيمان، وناس دون ذلك قد يكون من أصحاب الشمال وهم دون ذلك. لذلك قال الله عز وجل مبينا مراتب الدين في آية واحدة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. كيف يكون مصطفى وهو ظالم لنفسه؟ نعم، بالنظر إلى الكفار والمشركين هو مصطفى مختار، وإن كان ظالم لنفسه فهو المسلم، ومنهم مقتصد وهو المؤمن، ومنهم سابق بالخيرات وهو المحسن. إذن الآية بيّنت أقسام الناس الثلاثة، وكذلك جاء ذكر هذا في آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا الجواب وهذا السؤال أيضا فيه بيان أن من مراتب الدين العلم بأن هناك من المسائل لا يمكن العلم بها لأنها من خصائص الرب تبارك وتعالى. فقال فأخبرني عن أماراتها. الأمارات جمع أمارة وهي العلامة، وهي العلامة. قال الأمارة على وزن العلامة ومعناها، الأمارة على وزن العلامة ومعناها. وأما الإمارة بالكسر فهي بمعنى الحكم، يختلف الأمر. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. وهذا أيضا فيه مراتب الناس في التقسيم في تعاملهم مع أمهاتهم. منهم من يرى أمه هي الملك، ومنهم من يرى أمه مثله، ومنهم من يجعل أمه دونه. وهنا ذكر الصنف الثالث، أن تلد الأمة ربتها. هي في البيت تأمر، يا أمي أطبخي كذا، سوي كذا، نظفي كذا، أنا رايح الجامعة، أنا رايح الدراسة، أنا رايح الوظيفة. فتصبح الأم أم هي الخادمة وهي المخدومة، والمرأة والبنت هي المخدومة. هذا أحد المعاني. والمعنى الثاني، أن تلد الأمة ربتها، أن الإماء يكثرن، وهذا حصل في عهد الأمويين والعباسيين. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. يتطاولون في البنيان يعني كل واحد يبني بناء أطول من الآخر، وهذا حصل في هذا الزمان. المسابقات في التطاول في البنيان بين الدول حاصل. فأمريكا عندها ناطحات سحاب، وتايوان عندها ناطحات سحاب، وهونغ كونغ عندها ناطحات سحاب، وماليزيا عندها ناطحات سحاب، ودبي عندها ناطحات سحاب، أبو ظبي عندها ناطحات سحاب، والرياض عندها ناطحات سحاب، الكويت عندها ناطحات سحاب، جدة عندها ناطحات سحاب، كل دولة عندها ناطحات سحاب. تسابق، هذا أمر ليس محرم، لكن هذا من علامات الساعة. وأن ترى الحفاة العراة، يعني رعاء البقر في أمريكا، الآن أصبحوا يتطاولون في البنيان. ورعاء الشاة في الجزيرة يتطاولون في البنيان. ورعاء الإبل في أستراليا أصبحوا يتطاولون في البنيان. هذا واقع ولا يمكن إنكاره. هذا شيء يدل على معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال يا عمر الشاهد فيه. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دين. ما هو الدين؟ هي المراتب الثلاث، إسلام، إيمان، وإحسان. إذن المفردات والدلالات واضحة. المسائل حول هذا الموضوع أن ندرك ما هي مراتب الدين، مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. ثم يدخل في هذا الحديث مرتبة القدر، ويدخل في هذا الحديث مراتب الناس في الإحسان، ويدخل في هذا الحديث مراتب الناس في التعامل مع الأمهات، ويدخل في هذا الحديث مراتب الناس في التعامل في الدنيا. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل بعد صلاة المغرب. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.